بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، وشرط الوجوب 5 أشياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واختفى أثره إلى يوم الدين. بدأ المصنف في كتاب الحج، والحج عبادة عظيمة من أعظم العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: بني الإسلام على 5، وذكر منها: وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. وأجمع العلماء على أن الحج فرض على المسلم المكلف الحر المستطيع في العمر مرة، والحج لغة القصد، وشرعا هو التعبد لله تعالى بأداء النسك على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفه بعض الفقهاء بأنه قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. والعمرة هي الزيارة في اللغة، وشرعا هي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص. وقد جاء في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولما جاء عمرو بن العاص يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أبسط يدك أبايعك. قال: فبسطها فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فالحج المبرور كما جاء في الحديث ليس له جزاء إلا الجنة، والحج يهدم ما قبله من الذنوب. وإذا صدق الحاج في حجه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج يقع مكفرا لجميع الذنوب بما فيها الكبائر التي لا تتعلق بحقوق العباد، والحج كذلك يصح من الصبي غير المميز، من الصبي غير المميز، وهذا من خصائصه. فقد رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها صغير غير مميز، فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولذلك يحرم الولي عن الصغير ويفعل به المناسك، وفي شأن النية في الحج فلو نوى إنسان لم يحج أن يحج عن غيره فحج عن هذا الغير فإن هذا الحج لا يصح عن الغير وينقلب وينصرف إلى نفسه ولو لم يكن قد أحرم به، وسيأتي هذا. ومن خصائص الحج أن من شرع في الحج ودخل فيه وجب عليه إتمامه ولو كان حج نفل أو عمرة نفل، فبالدخول بها يجب عليه الإتمام، وهذا يخالف سائر العبادات المتطوع بها. قال: وهو في العمر وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. بدأ المؤلف ببيان حكم الحج، فوجوب الحج هو هذا أمر مجمع عليه وهو أحد أركان الإسلام، هو واجب فهو ركن من أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس وذكر منها وحج بيت الله. ويترتب على هذا الحكم أن من أنكر وجوب الحج فإنه كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، بخلاف من ترك الحج تكاسلا مع الإقرار بوجوبه. وهذا يقال في كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. والعمرة واجبة كذلك في العمر مرة، لأن العمرة قرينة الحج، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قوله عليهن يعني وجوبا. وفي الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الحج ولا العمرة، فهل عليه من حج؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمر، مما يدل على وجوب العمرة. وذهب بعض العلماء إلى أن العمرة ليست بواجبة، ولكنه قول مرجوح. فالراجح أن العمرة قرينة الحج وهي واجبة في العمر مرة كذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها.
نعم، بدأ المصنف الآن بذكر شروط وجوب الحج، وقال إنها خمسة أشياء: الإسلام والعقل. والإسلام والعقل هما شرط وجوب وشرط صحة، بمعنى أنه لا يجب الحج إلا بالإسلام والعقل، ولا يصحان إلا من مسلم ومن يعقل الحج. فأما كونه لا يجب على الكافر وأنه يشترط الإسلام، فهذا مضطرد في جميع العبادات، والدليل فيه واحد، مثل قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وإذا لم تقبل نفقاتهم لم يقبل منهم حجهم ولا صلاتهم ولا عباداتهم، ومع ذلك الكفار يعاقبون على ترك الحج لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة إذا زال عنهم المانع. ولذلك ذكروا من أسباب عقوباتهم لما سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا تركهم لبعض فروع الشريعة وهذه مسألة معروفة في الأصول، فهذا يدل على أن الكفار وإن كانوا يعاقبون على ترك هذه الفروع إلا أنهم لا يطالبون بها وليسوا مخاطبين بالإتيان بها إلا إذا أزالوا المانع من قبول هذا العمل وهو الشرك والكفر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إذا أتى أهل الكتاب في اليمن أن أول ما يدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك أخبرهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات. فلا يطالب الكافر بهذه الفروع إلا بعد أن يأتي بالإسلام. وأما شرط العقل فلأن غير العاقل وهو المجنون مرفوع عنه القلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم وعن المجنون حتى يفيق، ولأن المجنون لا يعقل النية، والحج عبادة تفتقر وتحتاج إلى نية وقصد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثم قال والبلوغ وكمال الحرية، يعني من شروط الوجوب البلوغ وكمال الحرية، بمعنى أنه لا يجب الحج إلا على البالغ وعلى كامل الحرية، وهذان أيضا شرطان للإجزاء دون الصحة، يعني حتى يقع الحج مجزئا عن حجة الإسلام لا بد أن يكون بالغا وأن يكون كامل الحرية. ولماذا نقول هما شرطان للإجزاء دون الصحة؟ لأنه يصح الحج من الصغير المميز ويصح الحج من الرقيق، ولكن لا تغنيهما عن حجة الإسلام فيما لو بلغ الصغير طولب بحجة الإسلام، وكذا إذا عتق الرقيق فإنه يطالب بها. نعم.
أحسن الله
عليك. طبعا هذا فيها حديث أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج فعتق فعليه حجة الإسلام. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله أجزاه عن حجة الإسلام ما لم يكن
فيها عفوا فيها قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام. يصح الحج من الصغير حتى غير المميز، وهذا من خصائص الحج. ولذلك لما رفعت امرأة صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز قالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وأما الرقيق فيصح لأنها تصح نيته، فيصح منه الحج لأنه عاقل بالغ، ولكن المانع مانع شرعي وهو وجود وصف الرق، فيصح منه ويجزئه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، فيصح منه ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ولا عن عمرة الإسلام. فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته، يعني لو أن صغيرا بلغ قبل الوقوف بعرفة وبعد الإحرام أو في عتق الرقيق كان يعتقه سيده في عرفة أو حتى بعد مغيب الشمس بعد الوقوف، لأن يوم عرفة يمتد الوقوف فيه إلى فجر يوم النحر، لحديث عروة بن مضرس الطائي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ليلة العيد وقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت واديا ولا جبلا إلا وقفت فيه، فهل لي من حج؟ قال: من شهد صلاتنا هذه، يعني في المزدلفة، وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار. وقوله من ليل دليل على أن وقت الوقوف يمتد حتى فجر يوم العيد، فمن جاء إلى عرفة ليلا ليلة العيد ووقف فيها ولو لحظة أو مر بها فإن حجه صحيح. فهذا الصغير لو بلغ في المزدلفة ثم رجع إلى عرفة صح حجه عن حجة الإسلام. وكذا الرقيق لو رجع من ليله فوقف أو مر بعرفة صح وقوفه حرا فيجزئه عن حجة الإسلام. فيقول: فمن بلغ أو عتق قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة إن عاد فوقف في وقته، يعني فوقف في وقته إما نهارا أو ليلا، الليلة التي هي ليلة العيد، أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي بعد طواف القدوم يعتبر سعي الحج وهو ركن. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب في المسألة أنه يجزئه، وهو وجه عند الحنابلة، ونقول يعيد السعي لأن وقت السعي موسع، فيعيد السعي فيكون سعيه الركن بعد بلوغه أو عتقه ويجزئه عن حجة الإسلام. ولم يرد دليلا على أنه لا يجزئه إن كان سعى، لكن إذا بلغ أو عتق فيسعى بعد طواف الإفاضة. نعم. وأما قولهم فإن السعي لا يشرع تكراره، فنقول في مثل هذه الحالة يشرع تكراره لأنه قد تغير حاله. وكذلك تجزئ العمرة إذا بلغ أو عتق قبل طوافها. العمرة بالنسبة، الطواف بالنسبة للعمرة كالوقوف بالنسبة للحج، وهو أول يعني أفعال التحلل، أن يطوف ثم يسعى ثم يقصر. فإذا بلغ الصبي أو عتق الرقيق قبل الطواف فتجزئه تلك العمرة عن عمرة الإسلام، وعلى هذا يطوف ويسعى بعد البلوغ وبعد العتق. ثم قال: وكذلك تجزئ العمرة من بلغ أو عتق قبل طوافها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمل، فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيب نائبا حرا ولو امرأة يحج، ويعتمر عنه من بلده، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه.
يقول: الخامس الاستطاعة. إذن المؤلف ذكر الإسلام والعقل، وهما كلها شروط وجوب طبعا الخمسة، لكن قلنا أنها مع كونها شرط وجوب شرط للصحة. ثم البلوغ وكمال الحرية، وهما شرطان للإجزاء مع كونهما من شروط الوجوب، ثم ذكر الاستطاعة، والاستطاعة هي شرط وجوب، شرط وجوب فقط. هذا الشرط منصوص عليه في كتاب الله، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة شرط لوجوب جميع العبادات، وخص الحج بذكرها لأن الحج فيه مشقة بالغة ونفقات وسفر، فنبه على هذا الشرط لأهمية الاستطاعة في الحج، وأن غير المستطيع لا يجب عليه الحج، فهو من باب التوضيح والتأكيد أن الوجوب إنما يكون على المستطيع دون غيره ممن لا يستطيع الحج. ثم فسر المؤلف الاستطاعة، قال: وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. وهذا فسره كثير من الفقهاء بأن الاستطاعة في الحج هي ملك الزاد والراحلة، وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا، وإنما هي آثار يصح موقوفا عن بعض الصحابة، وقد قال الترمذي بأن العمل على هذا عند أهل العلم، على أن الاستطاعة هي في الزاد والراحلة، والزاد الذي يشترط القدرة عليه ما يحتاجه في ذهابه وإيابه من مأكول ومشروب وكسوة، والراحلة هي المركوب الذي يصلح لمثله كالإبل ونحوها، مما كان في الزمن الأول يسمى رواحل. وأما في هذا الزمن فالراحلة فيه هي المركوب، إما طائرة أو سيارة أو سفينة، ولا يلزم أن نطالب الناس أن يذهبوا إلى الحج بالدواب كما كان في السابق، لأن هذه لا تصلح لمثلهم، وقد قال: تصلح لمثلهم، يعني بحسب أعرافهم وأوقاتهم. في وقتنا هذا الزاد والراحلة تشبه ما يسمى بالحملات، حملات الحج أو مؤسساته، فالقادر على دفع الأجرة يملك الاستطاعة، وهذه الحملة تتكفل بحمله عبر وسائل المواصلات والقيام بزاده من أكل وشرب ونحوه مما يحتاجه. قال: هذا الوجوب بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه، أن يكون ملك الزاد والراحلة فاضلا عما يحتاجه من كتب. إذا كان طالب علم ويحتاج إلى الكتب فإن هذه الكتب تعتبر من الحوائج الأصلية له، ولا يلزم طالب العلم ببيع كتبه حتى يحصل نفقة الحج. فلا يلزم ببيع هذه الكتب. قال: ومسكن، لو كان عنده مسكن لا يلزمه كذلك أن يبيعه تحصيلا لنفقة الحج، ولو كان مستأجرا للمسكن ينبغي أن تكون نفقة الحج خارجة عن أجرة المسكن. فإذا كان لديه مبلغ مالي يريد أن يدفعه إما للحج أو للمسكن، أقول ادفعه للمسكن، لأن المسكن من الحوائج الأصلية. وخادم إذا كان يخدم مثله، أما إذا كان لا يخدم فلا يعتبر ذلك من الحوائج الأصلية. وأن يكون يعني تكون هذه النفقة فاضلة عن مؤنته ومؤنة عياله، يعني ما يعني فاضلة وأكثر مما يحتاجه من النفقة التي ينفقها على نفسه أو التي ينفقها على عياله، وقد جاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فنفقت النفس والعيال هذه مقدمة على نفقة الحج. قال هنا مسألة، قال على الدوام، يعني أن يكون هذا فاضلا عن هذه الأمور على الدوام. وقال بعض العلماء إنه يشترط أن تكون فاضلة إلى أن يعود، إلى أن يعود وليس على الدوام، وهذا هو الصحيح. فلا نقول عليه أن يوفر أجرة المسكن على الدوام السنوات الطوال، أو أن تكون لديه نفقة ونفقت عياله على الدوام. لا، نقول حتى يعود، حتى يعود ويستأنف بعد ذلك التكسب إذا كان متكسبا. أما أن نشترط الغنى الدائم فهذا فيه يعني فيه مبالغة في شرط الاستطاعة. هل الدائن، هل المدين مستطيع؟ المدين أيها الإخوة يختلف، فإن كان صاحب الدين قد أذن له بالحج أو كان الدين مؤجلا لم يحل وهو يجد وفاء، يعني كالذين يقسطون من رواتبهم ونحوها، فهذه الديون لا تمنع من صحة الحج. ما هو الدين الذي يمنع من صحة الحج؟ إذا كان هذا الدين يضيق، أو كانت نفقة الحج تزاحم سداد هذا الدين الحال، أو ليس عنده إلا هذا المبلغ إما أن يسدد به دينه أو يحج به، فنقول قدم سداد الدين على نفقة الحج. وكثير من الناس لديهم ديون كثيرة مقسطة بالسنوات، ونفقة الحج هي جزء يسير بالنسبة لهذه الديون، فلا نقول عطل الحج حتى تقضي ديونك بعد 20 سنة، هذا كلام بعيد جدا. بعض الناس يرى أنه أي مدين لا يحج، هذا خطأ. فإن كان الدين حالا مطالبا به فنقول سدد الدين إذا ضاقت عليك النفقة. أما كثير من الذين يقسطون يستطيع أن يقسط وأن يفي بنفقة الحج، فعلى هذا لا يمنع الدين وجوب الحج. طيب، لو جاء كما يكون الآن من الحملات الخيرية، أو شخص تبرع لشخص لم يحج بأن يحججه ويقول حجك علي، هل يلزمه الحج؟ يعني هل يجب على الشخص إذا وجد حملة خيرية مجانية أو شخص تبرع له بالحج قال خذ هذا حج به، فهل يلزمه؟ في قول أكثر أهل العلم لا يجب عليه، حتى لو بذلت له أجرة الحج، لأن هذه تلحقه منة بسببها، ولا يلزم الإنسان أن يكون تحت منة غيره. لكن لو قبل هذا المال وحج به صح حجه. وهذا يدل على أن الدين يبني في المسلم العزة، ولا يجب عليه الحج إذا كان هذا المال ليس من كسبه وليس من ماله. إذا هذا الكلام يجرنا إلى مسألة النيابة، ولا أعلن أن نؤجل الحديث لأنه سيأتي كلام المؤلف عن النيابة. قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، السعي إلى الحج يعني والسير إلى الحج إن كان في الطريق أمن. إن لم يكن في الطريق أمن فهذا فيه في الحقيقة يدخل في عدم الاستطاعة. فإذا كان فيه قطاع طرق يقطعون السبيل فهو قادر من جهة الزاد والراحلة والنفقة، ولكنه ليس بقادر من جهة الأمن فيسقط الحج لكونه لا يستطيع ولا يصل، وقد منع عن البيت بسبب العدو المتربص. قال لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، يعني إذا اكتملت هذه الشروط، وسيأتي شرط المحرمية للمرأة ما لم يذكره الآن سيذكره بعد قليل. لماذا؟ لأن الشروط قد اكتملت. وعندنا مسألة أيها الإخوة، مسألة: هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ هل يجب الحج على الفور إذا اكتملت هذه الشروط أم هو على التراخي موسع؟ هذه راجعة إلى مسألة أصولية: هل الأصل في الأمر أنه يقتضي الفورية أو أنه على التراخي؟ جمهور الأصوليين على أن الأمر على الفور وهو الصحيح، وجاء في الحج خصوصا بعض الأحاديث والأوامر التي تدل على تعجله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روى الإمام أحمد قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وبناء على ذلك فيكون الحج واجبا على الفور. قال: فإن عجز عن السعي لعذر لزمه أن يقيم نائبا، وذكر مثل ككبر أو مرض لا يرجى برؤه. العجز عن السعي لعذر انقسم إلى قسمين: إما عجز يرجى زواله وهذا ينتظر حتى يزول المانع الذي أعجزه، يعني مثل شخص مريض الآن لا يستطيع، ولكن هذا المرض يرجى زواله فينتظر السنة القادمة. رجل كسرت رجله فلا يستطيع المشي، نقول: نتربص بك إلى العام القادم أو الذي بعده حتى تشفى ثم تحج، لأنه الآن في حالة من عدم القدرة على السعي إلى الحج، وهو معذور بتركه الحج هذا العام، ولكن نقول: تبقى حتى تقدر ثم تحج. القسم الثاني أن يكون العجز لا يرجى زواله، مثل المريض الذي لا يرجى برؤه، أو الرجل كبير السن الذي لا يرجى نشاطه، فنقول هنا يجوز له أن يقيم نائبا حرا كما قال المؤلف. يشترط أن يكون حرا فلا يكون رقيقا. قال: ولو امرأة، أي يصح أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة. قال: يحج عنه ويعتمر. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على جواز النيابة في الحج. جاءت امرأة من خثعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرائحة. فهذا رجل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع ولا في نظر؟ فيها نظر في الاستطاعة، ولكن قد يكون مستطيعا بماله، يملك من الرواحل والأموال والزاد، لكن هو لا يستطيع أن يثبت على راحلته، لأنه كان يحتاجون إلى الرواحل، والراحلة تحتاج إلى قوة لأجل الثبات. لكن مثل هذا الآن يستطيع أن في هذا الوقت أن يشال بالعربية ونحوها. قالت: لا يثبت على الراحل، أفأحج عنه؟ قال: نعم. دل على جواز النيابة في الحج. وفي لفظ مسلم: إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله الحج وهو لا يستطيع على أن يستوي على ظهر بعيره، فقال: فحج عنه. قال: أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج عنه ويعتمر عنه من بلده، فإن كان هذا بلده في السودان فعليه أن يقيم نائبا من السودان، وإن كان من أندونيسيا فعليه أن يقيم نائبا من أندونيسيا، وإن كان من الرياض يقيم من الرياض من بلده، لأن الواجب عليه أن يسعى من بلده، فيقيم النائب من بلده. والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزم النائب أن يحج من مكان المنيب، وإنما له أن يحج من أي مكان، لأن السعي والسفر إلى مكة ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة للوصول إلى مكة. وعلى هذا فلو أقام النائب من مكة أو من قرب مكة كونه أقل في الكلفة فإنه يصح، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. أما المذهب فقد نصوا على أن النائب ينطلق من نفس بلد المنوب عنه، والحقيقة أنه لا دليل على ذلك، وأن الصحيح أنه لا يلزم مثل هذا الشرط. قال: ويجزئه ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. فإن زال العذر قبل الإحرام النائب لم يجزئه، فلو أن هذا المريض شفي قبل أن يدخل النائب في النسك وقبل أن يحرم، نقول هنا النيابة لا تصح، لأنك الآن مستطيع، كانت النيابة جائزة لأنك لا تستطيع، أما الآن فأنت مستطيع فيجب عليك أن تسعى بنفسك للحج. قال: فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه، أي أن القادر على الحج بماله دون بدنه إن لم يقم من يحج عنه فإنه يحجج عنه من التركة، لأن العبادة أيها الإخوة، عبادة الحج تجمع بين العبادة المالية والبدنية، فإذا عذرناه بعدم الاستطاعة البدنية وكان مستطيعا ماليا فعليه أن يقيم هو نائب، فإن فرط وتأخر فإن الحج دين عليه، والدين يجب قضاؤه من التركة، وقد قال الله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فهذا دين الله فيجب أن يقضى من التركة، فنأخذ من التركة مالا ونوكل نائبا، نقيم نائبا يحج عنه من ماله. قال: ولا يصح، أي النيابة، ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، يعني يشترط في هذا النائب أن يكون حج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي ويقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث معناه صحيح، وإن كان العلماء يرجحون وقفه، فإن معناه صحيح عند الفقهاء والحج يجب على الفور رحمك الله، لكن لا يجوز أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. والظاهر والله أعلم أن الحج والثواب المترتب عليه يكون للمنوب عنه، لأن النائب قد أقيم لأجل أن يحج عنه، ولكن هذا النائب يؤجر على نيته الطيبة ونيته الحسنة وعلى الأشياء التي تخصه من صلاة ودعاء ووقوف في المشاعر ومما يخص الواقف وكثرة الذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك. أما ثواب الحج فهو للمنوب عنه، والنائب له أجر على نيته الطيبة في إبراء الذمة، وهذا العمل الصالح، وأحيانا يكون برا كالبر عن الوالد أو القريب ونحو ذلك. قال: وتزيد الأنثى شرطا سادسا. قرأت هذا الشيء؟
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزات والراحلة لها وله، فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها.
قال: الأنثى تزيد شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. هذا الشرط داخل في الاستطاعة الحقيقة، وبعضهم يعتبره شرطا سادسا خاصا بالمرأة، والأمر في هذا واسع، أن يعد شرط مستقل أو ليس بمستقل، وهو وجود المحرم للمرأة. أن تجد محرما سواء كان الزوج أو محرم من أقاربها، والمحرم هو من تحرم به على وجه التأبيد بسبب النسب القرابة أو بسبب مباح مثل الرضاعة، فكل من تحرم عليه بشكل مؤبد فهو محرم، فيجوز لها أن تسافر معه. والمحرم هو شرط لجواز السفر، وعلى هذا فالمرأة التي تكون في مكة لا تسافر، يعني من أهل مكة لا تسافر، فإنها يجوز لها أن تحج بلا محرم للأمن، يعني ولأن المحرم يشترط للسفر، فهذا المحرم هو شرط وسيلة، مكلفا عاقلا بالغا. أما كونه عاقل فظاهر، وأما كونه بالغ فهو محل خلاف بين العلماء. فالمرأة لو وجدت محرما صغيرا مميزا يفهم ويدرك ولكنه ليس ببالغ، فالمسألة فيها قولان: كصبي عمره 13 سنة فهل يكون محرما؟ الراجح أنه لا يشترط البلوغ، إذا كان مميزا يدرك ما يدركه الرجال، فإن هذا الصبي المميز تحصل به الكفاية. قال: طبعا اشتراط كونه بالغا هذا مذهب الجمهور، لكن هذا الصبي المميز مثل ابن 14 سنة أو 13 سنة هذا تحصل به المحرمية وتبرأ به الذمة، وقد حجت ومعها محرم. قال: وتقدر على أجرته، إذ المصلحة لها، فهو لا يكلف أن ينفق من ماله، هذا في حال التشاح. وعلى الزاد والراحلة لها وله، أما لها فلأنها هي الأصل في هذا الحج، وأما له فلأنه هو سبب جواز سفرها معه، فتكلف من مالها بزاده وراحلته. في مثل هذا الوقت يعني نقول أن تتحمل أجرة حملة المحرم إذا كان الحج لها، يعني يكون المحرم قد حج، فتقول حج معي وأتحمل نفقة حجك أو أجرة حجك. ولا يلزم للمحرم أن يحج، فلو قال خلاص أنا أوصلك إلى البلد وأتكفل بإرجاعك دون أن أحج أو دون أن، جاز ذلك، لأن العبرة أو السبب في اشتراط المحرم هو وجود السفر. هل يلزم الزوج أن يحج بامرأته؟ سؤال، هل يجب على الزوج شرعا أن يحج بامرأته؟ نقول لا يلزم الزوج أن يحج مع امرأته إلا إذا اشترطت عليه في عقد النكاح، لأن لو أوجبنا عليه أن يحج بامرأته لأوجبنا عليه الحج مرتين، والله لم يوجب عليه الحج إلا مرة واحدة. كذلك لا يجب على أبيها ولا على ابنها ولا على أخيها أو أي محرم من محارمها أن يؤدي على سبيل الوجوب، أن يحج به على سبيل الوجوب، وإنما هو من قبيل الإحسان وفعل المعروف. وبالنسبة للزوج هذا من العشرة بالمعروف. طيب، إذا لم تجد المرأة محرما يحج بها فإن الحج لا يجب عليه، لأنها ليست بمستطيعة. تقول عندي مال وقادرة بدنيا، لديها قدرة مالية وقدرة بدنية، لكن ليس عندي محرم يذهب، وقد تكفلت بأجرته ولم أجد من المحارم من يوافق على الحج، ماذا نقول؟ نقول لا يلزمك الحج، لأنك غير مستطيعة شرعا، والشرع لم يكلفك بالذهاب بلا محرم، فلم يتحقق شرط الاستطاعة. يثار كثيرا موضوع حج المرأة مع الرفقة المأمونة من النساء، كأن تكون حملة من النساء أو مجموعة من النساء كثر، يذهبن إلى مكة مع حملة أو نحو ذلك. فهذه المسألة فيها قولين. القول الأول أن المرأة إذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج، ولو تجد رفقة مأمونة من النساء، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية، وكل أدلتهم تعود وترجع إلى حرمة السفر بلا محرم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم، والحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قام رجل وقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك، اذهب فحج مع امرأتك. فالنبي أمره عليه الصلاة والسلام بترك الجهاد واللحاق بامرأته لأجل الحج. القول الثاني أن المرأة إذا وجدت رفقة مأمونة فلا يشترط وجود المحرم معها، لا يشترط وجود المحرم، بل عليها أن تحج مع هذه الرفقة، وهذا مذهب الشافعية. ويستدلون بأدلة عامة، يعني مثل ما جاء في حديث عدي بن حاتم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن طالت بك الحياة لترين الضعينة، يعني المسافرة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. ومحل الشاهد أنها تسير هذه المسافة الطويلة إلى مكة وهي وحدها، لترين الضعينة المسافرة وحدها. والأقرب في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول الذي يوجب على المرأة وجود المحرم في السفر. طيب، قال: فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها، يعني حرم فعلها حيث سافرت بلا محرم، وأما حجها فوقع صحيحا مجزئا، لأنه لا ارتباط بين وجود المحرم وأفعال الحج، فيقع حجها عن الإسلام باتفاق العلماء ويجزئها. لكن هل تأثم لأنها سافرت بغير محرم؟ هذه المسألة متفرعة عن المسألة السابقة، لأنه إذا قلنا التأثيم فرع عن التحريم، وعلى هذا فالذين يجيزون لها أن تسافر بلا محرم لا يؤثمونها. ورجح بعض العلماء في مثل هذه المسائل القول الثاني، مع أنهم مثلا يرون وجوب المحرم فلا يؤثمون من تحج مثلا مع رفقة مأمونة، وإن كان لكن لا يجبون عليها الحج، هي معذورة، لكن لو حجت صح، هل عليها إثم؟ قالوا إن المراد والمقصد من المحرم هو حفظها وصيانتها وأمنه على نفسها، فإذا وجد هذا مع الرفقة فالتأثيم في مثل هذا يعني فإنها لا تأثم، لأنها أرادت هذا القصد وهو تحقيق فريضة الله عز وجل. يقال هذا القول يعني وإن كان فيه عدم اضطراد بين القول بالوجوب وجوب المحرم وعدم التأثيم، إلا أنه عمت البلوى بوجود نساء كثر يسافرن بلا محرم للعمل مثلا كخادمات وعاملات، فإذا جاءت إلى هذه البلاد تريد الحج، فإن قلنا هي جاءت من بلادها بغير محرم وصارت قريبة إلى، فهل هذا الفرع مبني على هذه المسألة؟ فهل تحج مع الرفقة المأمونة وتحصل فريضة الله وتسقط هذا الفرع عنها أو لا؟ أقول والله أعلم. يقال في مثل هذه الحالة الخاصة أنها تحج مع الرفقة الخاصة، حيث إن الأمن على نفسها ومتحقق بوجود هذه الرفقة وهذه الحملات الخاصة بالعاملات ونحوهن، وأيضا ربما هذا كان سببا في صلاحها واستقامتها وزكاء نفسها ويعني أداء فرضها، والله أعلم وأحكم. المسألة هذه متفرعة عن تلك المسألة والله أعلم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الإحرام، وهو واجب من الميقات ومن منزله دون
الإحرام. هو نية الدخول في النسك، وبعض الناس يظن أن الإحرام هو لبس ملابس الإحرام. إذا قيل باب الإحرام يعني نية الدخول في النسك، فهو يحرم على أشياء على نفسه أشياء كانت مباحة له وهو واجب.
قال رحمه الله: وهو أجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء.
نعم. قال: وهو واجب، أي الإحرام، لأن الإحرام من أركان الحج والعمرة، وستأتي. فالحج له أربعة أركان: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. فالإحرام واجب، وهو ركن وواجب من مكان معين مؤقت محدد تسمى المواقيت، فهو واجب من الميقات. وأراد المؤلف بالمواقيت هي المواقيت المحددة من النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤلف هنا لم يذكر المواقيت المكانية، وهي المواقيت التي جاءت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يا لملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. وهناك ميقات خامس وهو ذات عرق، جاء في حديث موقوف، وهو اجتهاد من عمر كذلك، أثبته عمر لما أتوا إليه أهل العراق وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدل لأهل نجد قرنا، قرن المنازل يعني، وهو جور عن طريقنا، وإن إن أردنا قرنا شق علينا، قال: انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. وكما قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث عائشة أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا يقال إنه مما وافق اجتهاد عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بغريب، فعمر قد وافق الوحي في عدة أمور. فهذه هي المواقيت التي يجب أن لا يتجاوزها من أراد الحج والعمرة إلا وقد دخل في النسك، قد أحرم بالنسك. وفي هذا الزمان يعني هذه المواقيت موجودة إلى الآن، وإن كان يعني بعضها قد تغير، مثل الجحفة صارت في رابغ، وإن كانت الجحفة الآن أعيد تشييد المسجد والمغتسل فيها، وكذا بقية المواقيت. فأقول ولكن ينبغي أن يقال لمن يأتي إلى جدة أو يأتي إلى مكة عن طريق الجو أنه لا بد أن يدخل في النسك إذا حاذى هذه المواقيت. وبما أن الطيران يعني سريع جدا، وربما نام المسافر وقد لبس الملابس ولكن ينتظر إعلان المحاذاة، فنقول إنه إذا تجاوز الميقات فيجب عليه الرجوع إلى الميقات، فإن لم يرجع فعليه فدية إذا تجاوز الميقات من غير إحرام. وعلى هذا، هل للمحرم أو لمن أراد الإحرام أن يدخل في النسك قبل الوصول إلى محاذاته احتياطا؟ نقول: والله أعلم. نعم، جاء عن الإمام مالك أن رجلا قال: أحرم قبل الميقات. قال: أخشى عليك. قال مما تخشى علي؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا؟ إنما هو زيادة خير. قال أخشى عليك الفتنة فإن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة ترى إذا وقع في نفسك أنك قد فعلت فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعض الناس يظن أنه لو أحرم من بلده ودخل في النسك أنه يلبي ويكبر وأن هذا أفضل ممن لا يحرم إلا في المواقيت. ولكن نقول إن هذا ليس من قبيل الزيادة في العبادة، وإنما هو من قبيل الخشية من فوات المواقيت. فعلى هذا له أن يدخل في الإحرام إذا رأى أنه قرب من محاذاته. إذا قرب مثلا قالوا ترى بقي نصف ساعة، قال حتى نقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجة احتياطا، أخشى أن نحاذيه ولم ينبه. لأن كثير من السائلين يقول قال سأنبهكم ولم ينبه حتى رأيت جدة. نقول في مثل هذه الحالة احتياطا للشعيرة فإنه يدخل في النسك ولو قبل محاذاة المواقيت. من كان منزله دون الميقات، يعني أقرب إلى مكة، يعني داخل حدود المواقيت وأقرب إلى مكة، فميقاته منزله فلا يتجاوز المنزل، فالميقات هو منزله، يحرم من منزله. طيب ميقات العمرة لأهل مكة الحل، لأنه يجب في النسك أن يجمع بين الحل والحرم، فالحجاج يحرمون من أي مكان في مكة لأنهم سيخرجون إلى عرفة، وعرفة في الحل. وأما غير الحجاج وأما المعتمرون فإنهم يجب أن يحرموا من الحل، من التنعيم أو من عرفة أو الجعرانة أو أي مكان من الحل، حتى يجمع في إحرامه بين حل وحرم. نعم. قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، لأنه يشترط في الإحرام النية، ولا نية لهؤلاء، المجنون لا تصح منه النية، ومثله المغمى عليه، وكذا السكران. وإذا انعقد الإحرام لم يبطل إلا بالردة، لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه قاعدة مهمة، وهي أن الإحرام لا يرتفض برفضه، يعني لا يمكن للإنسان إذا دخل في الإحرام أن يقول خلاص رفضت الإحرام ويلبس ثيابه ويمضي، يبقى محرما حتى لو لبس ثيابه، ولو بقي سنوات الإحرام قائم عليه حتى يتحلل منه بما هو مشروع. فإذا أحرم الإنسان لزمه الإتمام. وبعض العامة قد يرفض، يظن أنه على كيفه، إذا دخل في نسك وهون شاف زحمة أو زعل أو من حملة يلبس ثيابه ويرجع إلى بلده. لا، ما دام دخلت في النسك فيجب عليك إتمامه، أو أن تكون محصرا فتحل بوفق أحكام الإحصار. فإن أحصر عن الحج فإنه يحل بعمرة، وإن أحصر عن الدخول إلى مكة وعن الوصول إليها فإنه يحلق وينحر ويحل بذلك كما سيأتي. قال لكن يفسد يعني الإحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل، يعني المجامع في قبل التحلل الأول يفسد إحرامه ولكنه لا يبطل. ولذلك قالوا يمضي فيه، يمضي فيه، وعليه أن يقضيه، أن يقضيه من قابل في الحج، يلزمه الإتمام وعليه القضاء. وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من في حال الإحرام إلا الجماع. فهو فاسد بالإجماع قبل التحلل الأول، وسيأتي الكلام عنه في محظورات الإحرام. ثم قال ويخير من يريد الإحرام. قرأت هذا الشيء؟
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فإن أحرم به ثم بها لم يصح، ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبله فلغو. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني.
نعم. يقول يخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران. الأنساك أيها الإخوة ثلاثة، فعندنا عمرة وعندنا حج، فإن أتى في سفرة واحدة بالعمرة كاملة ثم حل منها، يعني حل من إحرامه فجازت له جميع ما كان محظورا عليه من جماع و كل ما كان محظورا عليه كان حلالا، ثم لما أتى الحج أحرم به، فهذا فعل العمرة كاملة وفعل الحج كاملة بسفرة واحدة وتمتع بما أحل الله له بينهما، فهو أتى بنسكين حج وعمرة وفعلين كاملين، فعل كامل للعمرة طواف وسعي وحلقة وتقصير، وحج كامل بأفعال الحج، فالتمتع فعلين بنسكين كاملين منفصلين. الإفراد هو أن يفرد الحج بهذه السفرة، فلا يأتي به إلا بأفعال الحج، يحرم بالحج ويفعل أفعال الحج حتى يحل، فقد أتى بنسك واحد في فعل واحد كامل. القران هو أن يأتي بنسكين عمرة وحج في فعل واحد، فالطواف يقع عن العمرة والحج، والسعي يقع عن العمرة والحج، وكذا الحلقة والتقصير يجزي عن العمرة والحج، فهذا هو القران، دخلت العمرة في الحج فيدخل أفعال العمرة للحج، ويجب عليه نسك، نسك شكران، لأنه جمع بين نسكين في سفرة واحدة، فالقران نسكين في فعل واحد، والتمتع نسكين في فعلين منفصلين، والإفراد نسك واحد وفعل واحد. ولذلك يجب في التمتع والقران الهدي، وهو دم شكر لله عز وجل على التمتع، يعني حتى القران يسمى تمتع بهذا المعنى، أنه تمتع بهذين النسكين في سفرة واحدة، ولو كان يفعل أفعال المفرد كما سيأتي. إذن هو مخير في أن يأتي بعمرة كاملة ويتحلل منها ويحج، وهذا هو التمتع وهو أفضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، وإذا ساق الهدي وجب عليه أن يكون قارنا، فمن ساق الهدي تعين عليه القران، ومن لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحلل منها، فيكون طوافه للعمرة وسعيه للعمرة ثم يتحلل بالحلقة والتقصير. فهؤلاء الذين تحللوا يبقون في حل حتى يأتي يوم الثامن فيحرمون بالحج. و يعني الأقرب أن الحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، وهو قول جماهير العلماء. فالتمتع كما قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال والإفراد أن يحرم بالحج فقط ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. الحقيقة أن الإفراد هو أن يحرم بالحج فقط، أما إحرامه بالعمرة بعد الحج ففيه نظر، فهذه ليست حقيقة الإفراد، وإن كانت صورة من صورة أن يحج ثم بعد الحج يأتي بعمرة، لكن لا ارتباط بينها وبين الإفراد، لأن الإفراد هو أن يفرد الحج، النسك بالحج فقط، ولا يدخل عليه العمرة. ولو أحرم بالحج ثم بعده أحرم بالعمرة فإنه يصدق عليه أنه مفرد، لأن الحج قد أتى به مفردا. ولهذا كانت عائشة حجت قارنة، ومع ذلك بعد أن حجت وانتهت من أفعال الحج لم تطب نفسها أنها ما فعلت عمرة منفصلة عن أفعال الحج، وقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يطوفها، أن يعمرها من التنعيم. والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، فتدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. كونه يحرم بالحج والعمرة في نفس التلبية وفي نفس الدخول هذا ظاهر، يقول لبيك اللهم عمرة وحجة. أما يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع فيها، مثل امرأة لبت عمرة متمتعة بها إلى الحج تريد العمرة فقط الآن ثم تتحلل، ثم حاضت قبل طوافها، ثم بقيت تنتظر الطهر فأدركها الحج، فنقول لبي بالحج وتكون قارنة، لبت بالعمرة ثم لبت بالحج، أدخلت الحج فصارت قارنة بين العمرة والحج قبل الشروع في طوافها. أو رجل آخر يريد التمتع عمرة منفصلة ثم مرض أو حصل له عائق، ثم جاء وقت الوقوف بعرفة وهو لم يعتمر، فنقول أدخل الحج على العمرة وتكون قارنا. قال فإن أحرم به يعني بالحج ثم بها يعني بالعمرة لم تصح، يعني يعللون يقولون لأنه لم يرد به أثر فيبقى مفردا، أحرم به يعني بالحج مفردا ثم أراد أن يدخل على حجه عمرة فيكون قارنا لم يصح. وقول الجمهور وهو القول الثاني أنه يصح ويكون قارنا. أهل مكة ما الأفضل لهم من الأنساك؟ نقول الأدلة جاءت عامة، فالأفضل في حق الجميع هو التمتع. بعض العلماء يرى أن لأهل مكة الإفراد أفضل، والحقيقة ليس عليه دليل ظاهر، وأهل مكة لا يطالبون بالهدي، هدي التمتع، لقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني وجوب الهدي. قال: ومن أحرم وأطلق، يعني أطلق، قال: لبيك اللهم وأطلق، صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو. يعني لو أتى إلى الميقات وقال: لبيك اللهم لبيك، فقلنا: بما أحرمت؟ هل أنت متمتع أو قارن أو مفرد؟ قال: ما نويت شيئا. يقول المؤلف إنه يصح إحرامه، فإحرامه صحيح. وهكذا لو قال: أحرمت بما أحرم به يعني زملائي أو من في الحملة، إن كانوا متمتعين فأنا متمتع، وإن كانوا قارن فأنا قارن، قالوا كذلك صح، لما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه من اليمن، قال: بما أهللت؟ بما أهللت؟ بأي نسك؟ قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. فبقي قارنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أقره عليه الصلاة والسلام على الإهلال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم ما الذي أهل به على وجه التحديد. قال: لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، يعني السنة لمن أراد أي نسك، عمرة أو عمرة مع حج قارن أو حج فقط مفرد، أن يعينه فيقول: اللهم لبيك عمرة، إن كان يريد التمتع، لأن العمرة منفصلة عن الحج، فيبدأ بالعمرة ثم يحج في وقت الحج، أو يقول: لبيك حجا، لمن أراد أن يفرد الحج، أو يقول: لبيك عمرة وحجا، إن كان يريد القران. وأيهم أولى، أن يقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ نقول: يكفي أن يقول لبيك اللهم عمرة. قال: وأن يشترط، وأن يشترط في نسكه أو في إهلاله، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قوله: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، محل نظر، لأن هذا تلفظ بنية ويحتاج إلى دليل، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك: إني أريد أن النسك الفلاني، كما أنه لم يرد أني أريد أن أصلي كذا وكذا، وإنما يلبي بالنسك، يلبي بالنسك. وبعض العلماء شدد في هذا ويجعل مثل هذا من قبيل البدع، والسنة أن يقتصر في إهلاله على النسك، فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حج، أو لبيك عمرة وحج، ثم يشترط إذا كان يخشى على نفسه. متى يستحب الإهلال؟ قالوا: إذا استوى على راحلته، إذا استوى على راحلته، والراحلة في هذا الوقت هي السيارة مثلا، فإذا استوى ركب، جاء من في الميقات يريد السير فركب في سيارته فاستوت به، لبى. والسنة، وهذه سنة يعني مهجورة، أن يسبح ويكبر، يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، قبل أن يهل. ونبه ابن حجر إلى هذا وقال: وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من يتعرض له مع ثبوته في السنة، فيسبح ثم بعد ذلك يهل. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2، فبات بها، فلما أصبح ركب دابته أو ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، يهلل ويسبح. فلما على البيداء قال لبى بهما جميعا، يعني بالحج والعمرة، فقال مستقبلا القبلة: اللهم لبيك عمرة. يقول الحاج مستقبلا إهلاله بعد أن تستوي به راحلته. نعم. مسألة: هل هناك ركعتان، هل هناك ركعتان للإحرام؟ جمهور العلماء يرون أن للإحرام ركعتين، يركعهما ثم يلبي بعدهما. وذهب بعض العلماء إلى أن الإحرام ليس له سنة تخصه، وإنما يشرع له أن يحرم بعد صلاة مفروضة أو نافلة ولا تقيد بالإحرام، فيتسنن مثلا الضحى أو تحية المسجد أو ما إلى ذلك ويدخل في نسكه، لأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: صل في هذا الوادي وقل حجة في عمرة. وهذا الراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه. قوله: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا هو الاشتراط في الإحرام، واختلف العلماء في مشروعيته. فمن العلماء من يرى أنه لا يشرع مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ومن العلماء من يرون أنه مشروع مطلقا لحديث ضباعة. ضباعة بنت الزبير قالت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال: لعلك أردت الحج، قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وجاء في بعض الروايات: فإن لك على ربك ما استثنيت. وفائدة هذا الاشتراط أنها إذا وقع عليها عذرها أو لم تستطع أنها تحل من غير شيء. القول الثالث أن الاشتراط مشروع في حق من يحتاج إليه كالمريض أو المرأة التي تخشى أن تأتيها العادة والعذر، أو الإنسان الذي يخشى من عائق يعيقه، فهذا يشرع في حقه الاشتراط دون غيره ممن لا يخشى ذلك. ولعل هذا هو القول الوسط. من صور الحاجة للاشتراط أن يكون الإنسان مريضا لا يدري هل يستطيع أن يكمل الحج أو لا، فهذا لا بأس أن يشترط فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. غير المحتاج لو اشترط هل ينفعه؟ نقول نعم، ولكنه خلاف السنة. وفائدة الاشتراط أنه إذا حصل عليه شيء يعيقه من إكمال النسك أنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء، بينما لو لم يشترط فإنه لا يتحلل، فإن أحصر عن الحج فإنه يتحلل بعمرة، وإن لم يستطع فإنه يحلق رأسه وينحر هديا. هذا ما يتعلق بأحكام الإحرام. نقف إلى هذا المستوى ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.